إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، إنها لفرصة طيبة، إنها لساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذا الجامع المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. وإنما أحب أن أذكر به في هذا الدرس في هذه الكلمة، ألا وهو عن مظاهر التوحيد في الحج، مظاهر التوحيد في الحج. ونحن على مقربة من هذا الموسم العظيم ومن هذا المجتمع الكبير ومن هذه الشعيرة المباركة، شعيرة الحج، التي هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. وإن المتأمل في الحج ليجد أن مظاهر التوحيد وإعلان التوحيد والدعوة إلى التوحيد في الحج من أعظم الأمور التي جاءت الشريعة لتقريرها، بل هو أعظم الأمور توحيد الله عز وجل، فهو أهم المهمات وأوجب الواجبات وأعظم ما جاءت به الرسل والأنبياء، الدعوة إلى توحيد الله، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد شرع الله جل وعلا الحج لتحقيق مقاصد عظيمة، وإن من أعظم مقاصد الحج إعلان التوحيد لله رب العالمين وتصفية الاعتقاد وإفراده بالقصد والطلب والتوجه والإرادة. ومن تأمل وتدبر آيات الحج وأذكاره وأعماله وجدها مشتملة على تأكيد هذا المقصد بتوحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به. ومن ذلك قول الله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله عز وجل. وقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالله سبحانه لما أمر بإتمام المناسك وفرض الحج على الناس جعل الأمر كله لله، ففي أولى الآيات في هذا وهو فرض الحج إفراده لله عز وجل وإفراد التوحيد لله سبحانه. ومن مظاهر التوحيد في الحج إعلان الحاج لنسكه المشتمل على التوحيد قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية هي إهلال بالتوحيد، كما جاء في الحديث: فلما أهل بالتوحيد، فسميت التلبية إهلالا بالتوحيد، وجاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبى قال لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. فقد احتوى هذا الإهلال على الإخلاص لله عز وجل مع البراءة من الشرك والرياء والسمعة. فالرياء مبطل للعمل، موجب للعقاب. فعندما يلبي لبيك اللهم لبيك، أي أجيب دعاك إجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك في ربوبيتك، لا شريك لك في ألوهيتك، لا شريك لك في أسمائك، في أسمائك وصفاتك. إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، الحمد لله هو المستحق الحمد، والنعم كلها لله هو المنعم. وما بكم من نعمة فمن الله. كانت تلبية الجاهلية تحوي على الشرك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاءت التلبية التي هي تلبية التوحيد، التلبية التي تتضمن إعلان التوحيد ونفي الشرك. والكون كله يردد توحيد الخالق ويسبح بحمده مع تلبية الحجاج. فتلبي الأحجار ويهتف المدر والشجر، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة، منها أنها تتضمن المحبة لله، فلا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه، ومنها أنها تتضمن التزام دوام العبودية لله وتمام الخضوع، والذل اللذان هما من أركان العبودية لله تعالى. ومن فوائدها أنها تتضمن الإخلاص الذي هو روح الحج ومقصده، بل روح العبادات كلها والمقصود منها. أما أهل الإشراك كما أشرنا وعباد الأصنام فكانوا يدخلون آلهتهم مع الله في تلبيتهم، فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فخالف أهل الإسلام أهل الأوثان بإعلانهم التوحيد والإخلاص لله عز وجل. فعلى الملبي الذي أكرمه الله تعالى بالتلبية أن يستحضر معانيها وأن يعي دلالاتها وأن يسعى لتحقيق مقتضياتها، فلا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله. شعاره إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كذلك من مظاهر التوحيد في الحج الطواف حول الكعبة واستلام الركنين وتقبيل الحجر الأسود تحقيقا للعبودية لله تعالى في قوله فليعبدوا رب هذا البيت، وقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم. وفي ذلك كمال التوحيد عبودية لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تبر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. لهذا قال ابن القيم وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غير مكة، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا فيه غير الحجر الأسود، والركن اليماني يستلم ولا يقبل. كذلك من مظاهر التوحيد في الحج شرعية صلاة ركعتين بعد الطواف والقراءة بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لتضمنهما لتوحيد الله، توحيد العبادة، وتنبيها للطائف أنه في عبادة لله وطاعة لأمره. كذلك من مظاهر التوحيد في الحج السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة، حيث يتذكر العبد موقف أم إسماعيل حينما نفذ ماؤها وغذاؤها في مكان في مكة فصارت تهرول بين الصفا والمروة، قد أنهكها العطش وأضعفها الجوع، وقد تعلق قلبها بالله فتوكلت عليه وفوضت أمرها إليه، وقد قالت لزوجها إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء، قالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، ثم قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا، ثم رجعت وإذا برحمة الله تتداركها، فالله لا يضيع عباده، فإذا بالنبع يتدفق فيتذكر المسلم تذللها وتضرعها لله، فيكون بذلك على يقين من أن الملجأ هو الله وحده، فهو كاشف الكرب ومجيب دعوة المضطر، كما قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ومن هذا المنطلق فإنه قد شرع النبي صلى الله عليه وسلم للحاج إذا صعد على الصفا أن يكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ويفعل ذلك ثلاثا، وفي هذا إظهار للتوحيد. كذلك من مظاهر التوحيد في الحج الوقوف في عرفة الذي شعاره قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ففيه إظهار لتوحيد الله عز وجل في قوله لا إله إلا الله وحده، وفيه البراءة من الشرك من قوله وحده لا شريك له، واعتراف بالملك والثناء على الله في قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فجميع مناسك الحج شاهدة على توحيد رب البرية جل وعلا، ويظهر فيها العبد تعظيمه لله وخوفه ورجاؤه واستعانته بالله وحده دون سواه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كذلك من مظاهر التوحيد في الحج أن الآيات الواردة في الحج كذلك فيها إعلان للتوحيد، كما قال تعالى: وإذ بوعنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. قال الله تعالى في سياق الآيات: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فعلى العبد أن يخلص النية لله. لا يكون هدفك من الحج أن يقال لك الحاج فلان، بعض الناس ما هدفه يقال الحاج فلان، أو يصور نفسه في المشاعر كلما وقف في موقف، إما يصور نفسه ولا يخلي من يصوره، وأحيانا يكذب يعني يظهر أنه يبكي ويتأثر وكذب. أين إخلاص العمل لله؟ أين طلب الثواب من الله عز وجل؟ هذه كلها من المراءة، نسأل الله العفو والعافية. كذلك من مظاهر التوحيد في الحج التقرب إلى الله تعالى بذبح الهدي من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم في يوم العيد وأيام التشريق. فالذبح لله وعلى اسم الله تعالى هذه من مظاهر التوحيد. قال الله تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. فلا يذبح المسلم تقربا أو تعبدا لغير الله، فمن فعل ذلك فما وحد الله بل أشرك مع الله والعياذ بالله، واستحق لعنة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فإذا علم العبد أن الحج إنما شرع لتحقيق التوحيد لله بإخلاص العبادة له وإخلاص المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك مدعاة له لإخلاص نيته لله. فلا يحج إلا ابتغاء مرضات الله واجتنابا لسخطه، وكان ذلك مدعاة أن يحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أداء نسكه، فلا يدخل عليها شيئا من البدع والمحدثات التي لا دليل عليها ولا برهان. فبعض الحجاج قد يأتي بشيء من المحدثات التي تناقض أصل التوحيد من أساسه، كمن يلبي لغير الله أو يذبح الهدي لغير الله، وقد يأتي بشيء من البدع التي تنقص أجر توحيده وتخدش كماله كالتمسح بالمقام والتبرك بأعمدة المسجد الحرام أو غير ذلك من الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان وليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من مظاهر التوحيد في الحج ما يحصل من أحكام الإحرام، الإحرام في الميقات من تجرد العبد من المخيط ولبس الإزار والرداء، يتجرد من الثياب ويلبس الثياب الغير المألوفة عنده، فيستوي في ذلك الغني والفقير والأمير والمأمور، وما يبتدئ به المحرم من الإهلال ورفع الصوت بالتلبية، كل ذلك من مظاهر التوحيد في الحج، من مظاهر التوحيد في الحج. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام. ومن لم يتيسر له الحج وفي نيته الحج ورغبته للحج وما منعه إلا العذر فإن أجره على الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. فالذي يمنعه من الحج العذر فإنه مأجور بذلك وله أجر، له ثواب. كذلك من ترسيخ مفهوم التوحيد في الحج مخالفة المشركين في الدفع من عرفات، حيث يكون بعد غروب الشمس. كان المشركون يدفعون قبل غروب الشمس، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديهم ودفع بعد الغروب، وهذا جانب عظيم في ترسيخ مفهوم التوحيد، لأن مخالفة المشركين من البغض في الله، وهي أوثق عرى الإيمان، وهي أوثق عرى الإيمان. وكذلك خالف المشركين في الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، كفار قريش وأهل الشرك لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد أن تطلع الشمس، وكان يقول: أشرك كبير كيما نغير. فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالنفر من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وهذه هي السنة. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه أن ييسر للحجاج حجهم، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه على ما يقومون به من جهود مباركة. ومن تلك الجهود جهودهم في الحج جهود عظيمة يعجز اللسان عن تعدادها وذكرها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، إنها لفرصة طيبة، إنها لساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذا الجامع المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. وإنما أحب أن أذكر به في هذا الدرس في هذه الكلمة، ألا وهو عن مظاهر التوحيد في الحج، مظاهر التوحيد في الحج. ونحن على مقربة من هذا الموسم العظيم ومن هذا المجتمع الكبير ومن هذه الشعيرة المباركة، شعيرة الحج التي هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. وإن المتأمل في الحج ليجد أن مظاهر التوحيد وإعلان التوحيد والدعوة إلى التوحيد في الحج من أعظم الأمور التي جاءت الشريعة لتقريرها، بل هو أعظم الأمور توحيد الله عز وجل، فهو أهم المهمات وأوجب الواجبات وأعظم ما جاءت به الرسل والأنبياء، الدعوة إلى توحيد الله، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد شرع الله جل وعلا الحج لتحقيق مقاصد عظيمة، وإن من أعظم مقاصد الحج إعلان التوحيد لله رب العالمين وتصفية الاعتقاد وإفراده بالقصد والطلب والتوجه والإرادة. ومن تأمل وتدبر آيات الحج وأذكاره وأعماله وجدها مشتملة على تأكيد هذا المقصد بتوحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به. ومن ذلك قول الله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله عز وجل. وقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالله سبحانه لما أمر بإتمام المناسك وفرض الحج على الناس جعل الأمر كله لله، ففي أولى الآيات في هذا وهو فرض الحج إفراده لله عز وجل وإفراد التوحيد لله سبحانه. ومن مظاهر التوحيد في الحج إعلان الحاج لنسكه المشتمل على التوحيد قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية هي إهلال بالتوحيد، كما جاء في الحديث: فلما أهل بالتوحيد. فسميت التلبية إهلالا بالتوحيد. وجاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبى قال: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. فقد احتوى هذا الإهلال على الإخلاص لله عز وجل مع البراءة من الشرك والرياء والسمعة. فالرياء مبطل للعمل، موجب للعقاب. فعندما يلبي لبيك اللهم لبيك، أي أجيب دعاك إجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك في ربوبيتك، لا شريك لك في ألوهيتك، لا شريك لك في أسمائك، في أسمائك وصفاتك. إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. الحمد لله، هو المستحق الحمد، والنعم كلها لله، هو المنعم. وما بكم من نعمة فمن الله. كانت تلبية الجاهلية تحوي على الشرك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاءت التلبية التي هي تلبية التوحيد، التلبية التي تتضمن إعلان التوحيد ونفي الشرك. والكون كله يردد توحيد الخالق ويسبح بحمده مع تلبية الحجاج، فتلبي الأحجار ويهتف المدر والشجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة، منها أنها تتضمن المحبة لله، فلا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه، ومنها أنها تتضمن التزام دوام العبودية لله وتمام الخضوع، والذل اللذان هما من أركان العبودية لله تعالى. ومن فوائدها أنها تتضمن الإخلاص الذي هو روح الحج ومقصده، بل روح العبادات كلها والمقصود منها. أما أهل الإشراك كما أشرنا وعباد الأصنام فكانوا يدخلون آلهتهم مع الله في تلبيتهم، فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فخالف أهل الإسلام أهل الأوثان بإعلانهم التوحيد والإخلاص لله عز وجل. فعلى الملبي الذي أكرمه الله تعالى بالتلبية أن يستحضر معانيها وأن يعي دلالاتها وأن يسعى لتحقيق مقتضياتها، فلا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله. شعاره: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كذلك من مظاهر التوحيد في الحج الطواف حول الكعبة واستلام الركنين وتقبيل الحجر الأسود تحقيقا للعبودية لله تعالى في قوله: فليعبدوا رب هذا البيت، وقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم، وفي ذلك كمال التوحيد، وفي ذلك كمال التوحيد عبودية لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. لهذا قال ابن القيم: وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غير مكة، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا فيه غير الحجر الأسود. والركن اليماني يستلم ولا يقبل. كذلك من مظاهر التوحيد في الحج شرعية صلاة ركعتين بعد الطواف والقراءة بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لتضمنهما لتوحيد الله، توحيد العبادة، وتنبيها للطائف أنه في عبادة لله وطاعة لأمره. كذلك من مظاهر التوحيد في الحج السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة، حيث يتذكر العبد موقف أم إسماعيل حينما نفذ ماؤها وغذاؤها في مكان في مكة، فصارت تهرول بين الصفا والمروة، قد أنهكها العطش وأضعفها الجوع، وقد تعلق قلبها بالله فتوكلت عليه وفوضت أمرها إليه، وقد قالت لزوجها إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء، قالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، ثم قالت الله أمرك بهذا، قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا، ثم رجعت وإذا برحمة الله تتداركها، فالله لا يضيع عباده، فإذا بالنبع يتدفق فيتذكر المسلم تذللها وتضرعها لله، فيكون بذلك على يقين من أن الملجأ هو الله وحده، فهو كاشف الكرب ومجيب دعوة المضطر، كما قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ومن هذا المنطلق فإنه قد شرع النبي صلى الله عليه وسلم للحاج إذا صعد على الصفا أن يكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ويفعل ذلك ثلاثا، وفي هذا إظهار للتوحيد. كذلك من مظاهر التوحيد في الحج الوقوف في عرفة الذي شعاره قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ففيه إظهار لتوحيد الله عز وجل في قوله لا إله إلا الله وحده، وفيه البراءة من الشرك من قوله وحده لا شريك له، واعتراف بالملك والثناء على الله في قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فجميع مناسك الحج شاهدة على توحيد رب البرية جل وعلا، ويظهر فيها العبد تعظيمه لله وخوفه ورجاؤه واستعانته بالله وحده دون سواه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. كذلك من مظاهر التوحيد في الحج أن الآيات الواردة في الحج كذلك فيها إعلان للتوحيد، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. قال الله تعالى في سياق الآيات: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، تهوي به الريح في مكان سحيق. فعلى العبد أن يخلص النية لله. لا يكون هدفك من الحج أن يقال لك الحاج فلان، بعض الناس ما هدفه يقال الحاج فلان، أو يصور نفسه في المشاعر كلما وقف في موقف، إما يصور نفسه ولا يخلي من يصوره، وأحيانا يكذب يعني يظهر أنه يبكي ويتأثر وكذب. أين إخلاص العمل لله؟ أين طلب الثواب من الله عز وجل؟ هذه كلها من المراءاة، نسأل الله العفو والعافية. كذلك من مظاهر التوحيد في الحج التقرب إلى الله تعالى بذبح الهدي من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم في يوم العيد وأيام التشريق. فالذبح لله وعلى اسم الله تعالى، هذه من مظاهر التوحيد. قال الله تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. فلا يذبح المسلم تقربا أو تعبدا لغير الله، فمن فعل ذلك فما وحد الله بل أشرك مع الله والعياذ بالله، واستحق لعنة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فإذا علم العبد أن الحج إنما شرع لتحقيق التوحيد لله بإخلاص العبادة له وإخلاص المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك مدعاة له لإخلاص نيته لله. فلا يحج إلا ابتغاء مرضات الله واجتنابا لسخطه، وكان ذلك مدعاة أن يحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أداء نسكه، فلا يدخل عليها شيئا من البدع والمحدثات التي لا دليل عليها ولا برهان. فبعض الحجاج قد يأتي بشيء من المحدثات التي تناقض أصل التوحيد من أساسه، كمن يلبي لغير الله أو يذبح الهدي لغير الله، وقد يأتي بشيء من البدع التي تنقص أجر توحيده وتخدش كماله، كالتمسح بالمقام والتبرك بأعمدة المسجد الحرام أو غير ذلك من الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان وليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من مظاهر التوحيد في الحج ما يحصل من أحكام الإحرام، الإحرام في الميقات من تجرد العبد من المخيط ولبس الإزار والرداء، يتجرد من الثياب ويلبس الثياب الغير المألوفة عنده فيستوي في ذلك الغني والفقير والأمير والمأمور، وما يبتدئ به المحرم من الإهلال ورفع الصوت بالتلبية، كل ذلك من مظاهر التوحيد في الحج، من مظاهر التوحيد في الحج. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام. ومن لم يتيسر له الحج وفي نيته الحج ورغبته للحج وما منعه إلا العذر، فإن أجره على الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. فالذي يمنعه من الحج العذر فإنه مأجور بذلك وله أجر، له ثواب. كذلك من ترسيخ مفهوم التوحيد في الحج مخالفة المشركين في الدفع من عرفات، حيث يكون بعد غروب الشمس. كان المشركون يدفعون قبل غروب الشمس، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديهم ودفع بعد الغروب، وهذا جانب عظيم في ترسيخ مفهوم التوحيد، لأن مخالفة المشركين من البغض في الله، وهي أوثق عرى الإيمان، وهي أوثق عرى الإيمان. وكذلك خالف المشركين في الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. كفار قريش وأهل الشرك لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد أن تطلع الشمس، وكان يقول: أشرك كبير كيما نغير. فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالنفر من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وهذه هي السنة. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، ونسأله سبحانه أن ييسر للحجاج حجهم، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه على ما يقومون به من جهود مباركة، ومن تلك الجهود جهودهم في الحج جهود عظيمة يعجز اللسان عن تعدادها وذكرها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.